اقرأ واستمع لأولئك الذين يقرؤون بأرواحهم.
منارة حب. الحب هو أن تغضب هي منك فتشكوك إليك لأنك حصنها الذي تلجأ إليه خوفا منك، وتغضب أنت منها فتشكوها إليها لأنها خير من يدافع عن حقك فيها. ثامناً، ضلع مكسور. يقول ربنا عز وجل في سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. وجاءت السنة ببيان شيء من هذا الخلق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء. رواه البخاري. يقولون إن المرأة ضعيفة وينصحون الرجال أن يكسروا لها ضلعا، بين قوسين اكسر للبنت ضلع يطلع لها 40 لتستقيم. وكأن كل الرجال حالهم لا عوج فيه، وينسون أن اعوجاج الضلع صفة حاله وليس ذما فيه. وكما قال الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله: الفساد هو إخراج الشيء عن حد اعتداله لمهمته، وقد يكون اعتداله لمهمته أن يكون أعوجا، والضلع في الصدر اعتداله أن يكون أعوجا ومنحنيا ليحمي أغلى شيء في الإنسان، وهما الرئة والقلب. وكما نرى تركيب مفاصل الجسد بما فيها من انحناء واعوجاج لكنها معتدلة لمهمتها، هندسة بديعة وروعة في الخلق، لن نصفها أبدا بعوجاج سيء، بل هي معجزة ورحمة من الله. إذن ليس هذا ذما للمرأة كما يظن بعض سطحيي الفهم، بل هو اعتدال لمهمتها لتحنو على طفلها الصغير وتتحمله في بطنها وهنا على وهن لشهور طويلة، ثم تتجرع آلام ولادته وتتحملها بنفس راضية، وتقوم بواجبها كأم، وتنهض من نومها لترضعه، وتسهر إن مرض، وتكرر نفس التجربة مرات ومرات رغم قسوتها وألمها. سبحانك ربي. كونها عاطفية وهو العوج المقصود، رحمة من الله لأنها ستتعرض لوليد لا يبين عن آلامه. غير مطلوب هنا أن تكون بعقل وحزم رجل شديد، وإلا من سيرحم الطفل الصغير ويحنو على الزوج ويصبر على قسوته أحيانا ويغفر وينسى بعد كلمة حلوة؟ اعوجاجها في عاطفتها يجعلها تتحمل صراخ صغيرها لساعات، ثم تحمله وتمسح دموع عينيه وتقبله وتطعمه، بينما لو اقترب من أبيه لصاح في وجهه. تلك العاطفة تجعلها في حالة وصل وجداني مع زوجها، فتتحمل شظف العيش معه، وهو يجتهد بحثا عن لقمة العيش، فتظل في بيتها ساعات وأياما بلا خروج بعيدا عن أي نوع من الترفيه. فدخوله عليها هو الجائزة الكبرى التي تنسيها كل ما مر بها طوال اليوم من هم وغم. ولو ابتسم لها وأخبرها أن طعامها شهي جدا ستنام قريرة العين. والبعض يرى في قسوته وحدته مع بناته أو مع زوجته تربية سليمة، ويجهل هؤلاء طبيعة المرأة التي فطرها الله عليها. ولو فهموها لاختلف الأمر واختلفت النصيحة. إن المرأة إذا ضربها زوجها ستكرهه وتبغضه، وسيموت فيها ذاك الضعف الأنثوي الحلو الذي كان يستمتع به وهي بين يديه، فضعف المرأة أمام زوجها له حلاوة تحبها المرأة عندما تشعر أنه يحميها ويحتويها، فيتولد لديها شعور بالانتماء إليه وكأنها قطعة منه يحبها ويقدرها. أما الضرب والعنف والقسوة فيقتلون تلك الرقة التي يكتمل بها جمالها كأنثى، فتتغير طبيعتها وتتحجر نظراتها ويغلظ صوتها في الرد عليه لأنها تتألم، وستخرج كلماتها من قلب صار كبئر عميق مظلم، ستحترق وستحرق كل شيء معها. بعض النساء تزن تلك الأمور بميزان الحكمة والروية وهدوء الخاطر، وبعد أن تتفهم طبيعة شخصية زوجها تتفادى إغضابه وتتحرى في كل كلمة وتصرف، فتعيش في سلام، وربما هي التي تقومه وتكون سبباً في صلاح حاله. وهؤلاء لديهن قدرة كبيرة على التحمل وامتصاص الغضب، ويتنازلن كثيراً أمام زوج قاسي القلب غليظ الطباع. هذه المرأة العظيمة لا تأخذ الأمور بعاطفتها، وكل هذا على حساب صحتها النفسية والبدنية. تلك تكون أرحب فهماً وأحنى قلباً وأبعد عن افتعال المناكفة. إذا أحبتك راعت نظرك ولم تخطئ ما تريد، وإن جفتك حفظت لك جانب الوصل البعيد بينك وبينها، فكانت لينة المعشر لكنها مظلومة، وقد لا تتحمل أخريات تعيش في حالة صراع نفسي دائم، وقد ينفجر البركان الذي يغلي داخل صدرها في أي لحظة. لماذا تكسر الضلع وتؤلمها وأنت تعلم يقيناً أنها تحبك؟ أين الرحمة في قلبك؟ أين وعدك لها أنها ستكون أميرة فؤادك؟ إن الغضب له علاج، توضأ. إن كنت واقفاً فلتجلس، وإن كنت جالساً فتمدد قليلاً حتى تهدأ، أو اترك البيت وسر قليلاً واستنشق بعض الهواء. ابتعد عن محيط شجارك مع زوجتك حتى تهدأ. أما أن تتحول غرفتكما إلى حلبة مصارعة ويتورم وجهها من اللكمات ويكسر أنفها وتسيل الدماء وتصفعها بقسوة وتدفعها بعيداً عنك ليصطدم ظهرها بجدار الغرفة، فأنت تنتقم منها وتكسر الضلع. استهزاؤك بها أمام الجميع وتهكمك من كلامها ورأيها ولو كان بسيطاً أمام أهلك أو أقاربك كسر للضلع. نظرة الإرهاب إن طلبت شيئاً كسر للضلع. ردك بغلظة على كلامها طوال النهار كسر للضلع. تجاهلك لتلك اللفتات الحلوة الرقيقة التي تجتهد فيها لترضيك كسر للضلع. إن ذكرتك بذكرى طيبة مرت بكما فرد فعلك البارد عليها كسر للضلع. العنف كسر للضلع. وحان وقت الهدنة، وتبدأ الهدنة بين كل منا وشريك حياته حينما يرتضيه ويقبله ويقبل قدره ومصيره معه، يحبه ويقدره ويرى فيه من المميزات ما يكفيه ليغفر الزلات ويبني معه جسوراً يعبران بها على كل مشكلة تمر، يمسك يدها وتمسك يده ولا يتخليان عن بعضهما أبداً مهما تكررت الأزمات، ففي كل مرة سيبنيان جسراً جديداً، وكلما زاد عنف الرجل مع زوجته قلت الجسور وتغيرت الزوجة وتخلت عن ضعفها الأنثوي الحلو، وسيجدها تقف أمامه نداً وسيعلو الصوت وستتبخر اللحظات الحلوة لأن الضلع مكسور. ويبقى الأمل، فلا دوام على حال أبداً ولله نفحات تهل علينا، فنرى الزهر يبتسم وغصن الريحان يهتز والياسمين الحلو ينبض حولنا. لا تيأسوا أبداً من تغير من قسى عليكم يوماً، فالحب معجزة الله التي رزقنا بها. بالحب سيتغير زوجك، وبالحب سيحنو عليك، وبالحب ستهدأ زوجتك وتسكن إليك، وبالحب سيستقر العش وتعلو المودة والرحمة حتى تصبح كمظلة كبيرة تغطي عضات الزمن وضربات الأيام. قليل من الصبر وكثير من الحكمة والصمت البليغ. لابد للزوج أن يراعي رهافة حس زوجته، ويعترف أن اعوجاجها ليس إلا اعتدالاً لمهمتها التي كلفها الله بها، وإلا تسبب بفهمه الخاطئ لهذا الاعوجاج على أنه نقص ومعاناة في الكثير من المشكلات الزوجية. فإذا فقه الزوج هذا عرف وحده كيف يصلح الكسر الذي تسبب فيه. لا تقوم الضلع، فالإعوجاج بعاطفتها ورقتها وضعفها الأنثوي ما كان إلا ليحميك أيها الزوج الطيب، وينحني عليك أنت وأبنائك، تماما كما ينحني الضلع في صدرك ليحفظ لك قلبك ويحتضنه ليتحمل عنك الضربات. ولتتركها كما هي ضلعا جميلا صفة حاله أنه أعوج، وليس هذا ذما فيها، بل هذا حالها. وعلمها بنفسك أن تفخر بعوجاجها لأنه ليس منقصة ومذلة. إن عظم حق الرجل على زوجته الحبيبة لا يعني سلب حقها المماثل في حسن العشرة والمعاملة، أو منحه السلطة المطلقة عليها دون مراعاة لجانبها بمثل ما أمرت به تجاهه من حقوق وواجبات. وقد جمع ذلك في قوله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، حتى قال ابن عباس رضي الله عنهما في تفسيرها: إني لأتزين للمرأة كما أحب أن تتزين لي. وفسر الإمام الطبري الدرجة في قوله تعالى بعدها: وللرجال عليهن درجة، بمزيد من الأعباء المطلوبة من الرجل. فارحم زوجتك وأحسن إليها، فذاك هو حبل الرحمة الذي تتصل به أمور الحياة بينكما. منارة حب. الحب هو أن تكون أنت الأمان، وأنت الحضن، وأنت الحصن، وأنت السكينة، وأنت اليد الرحيمة، وأن تكون هي أميرتك التي تحميها فتقر عينها ولا تحزن. إنه الحب الذي ولد بعد العشرة الطيبة. الفتاة عندما تكون من بيئة محافظة وتميل بكيانها للتدين والالتزام، تكون في حالة من التقوقع، تغلق على مشاعرها وتحبط أي محاولة لاستنفار تلك الأحاسيس، وتدخر الكثير من ردود الأفعال والكلمات الحارة والنظرات وغيرها، لأنها لن تستطيع أن ترسلها لخاطبها، لأنها ببساطة تنتظر الوقت المناسب لتبدأ في بث وإرسال إشارات الحب من قلبها البك الذي لم يلمس شغافه شاب قط قبل زوجها هذا. وكذلك الشاب الذي حفظ جوارحه وسلك الطريق الصحيح عندما أحب أن يتزوج. أنت تحتاج وأنت تختار شريك حياتك لنظرة من بعيد، رغم أن من حقك أن ترفض الزواج لأنك لا تشعر بانجذاب للطرف الآخر، وليس عيبا على الإطلاق، لكن لابد أن نفكر خارج الصندوق. تبتعد قليلا لتتأمل هذا الآخر، تعدد مميزاته وتبحث عن عيوبه، وتستخير الله أن يلهمك رشدك. وبعد تأمل وتفكير بهدوء بعيدا عن رأي أهلك ورفاقك، خذ القرار وحدك. هل حقا أنت على استعداد أن تخسر هذا الشخص وتلفظه؟ هل من الممكن أن تجد تلك الأخلاق أو المميزات أو تلك الشخصية مرة أخرى؟ صحيح أن الزواج رزق ونحن فقط نأخذ بالأسباب، وأعلم أنك تخشى المجازفة، وربما يخيل إليك أنك لن تحب هذا الآخر حتى بعد الزواج، ولكن لا ترفضي الزواج لمجرد أنك تشعر بفتور فقط، فذاك الفتور سيزول بالعشرة الطيبة وسيتبدل بحب ووداد إن شاء الله. وربما الأفضل أن تطيل الخطبة قليلاً وتبحث عن حلقة وصل في حدود الشرع، بحوارات أعمق مع الطرف الآخر في وجود شقيقها إن كانت عروسك، وفي وجود شقيقك إن كنت تريدين استكشاف طريقة تفكير خاطبك. وما أجمل أن يكون للأخ هنا دور بارز، وما أروع أن يقوم الأب بهذا الدور العظيم ويكون هو حلقة الوصل، ويتودد لخاطب ابنته ويحاوره أمامها وييسر على ابنته لتستطيع أن تتحدث وهي تشعر بالأمان، لأنها تجلس بجوار أبيها الصديق والحبيب الذي يعرف خبيئتها وسرها وما يرضيها، ولا ترهبه وتخافه فتكتم عنه سر قلبها. نحتاج فعلاً لتوطيد العلاقة بين أفراد الأسرة لتكون عوناً للفتاة وللشاب عندما يبحث عن شريك يأنس ويسعد به، توجيه من بعيد دون ضغط، لأن هذا قرار خاص بهم فقط، وهم وحدهم من سيعيشون مع هذا الآخر. فكر قليلاً وامنح الطرف الآخر فرصة، فهناك حب يولد ويكبر وينمو ويترعرع بطول المعاشرة والجلوس مع نصفك الآخر في عش تغمره السكينة، تنظر في عينيها كل يوم فتراها راضية، وتراقبين ملامحه فترينها ساكنة مطمئنة وسعيدة، وشيئا فشيئا تألفيه ويألفك، وشيئا فشيئا يذوب الجليد، سترينه يمرض إن مرضت ويجلس بجوارك مهموما كما ترين والدك إن مرضت والدتك، وتصبر هي عليك إن رفعت صوتك بقسوة عليها كما تصبر والدتك على والدك، تقف خلف النافذة ينهش قلبها القلق عليك إن تأخرت، تجلس أمامها بعفوية بملابسك البسيطة دون كلفة لأنها سكنك، إن أخطأت في شيء ما في البيت أو كسرت شيئا أو حتى حرقت طعاما لن تخافيه لأنه رحيم بك، ستشعر بوجع في قلبك إن فارقتك هي لسفر أو تغربت أنت بعيدا عنها، ولن تطيب الحياة إلا بجوارها، وتطبعين بطباعه فتحبين ما يحبه وتكرهين ما يكرهه، ويراقبك فيبدأ في الاهتمام بما تهتمين به لأنه أحبك. تاسعاً، العشرة الطيبة. أحياناً ترفض الفتاة الزواج من شاب رائع على خلق ودين ولديه من المميزات والصفات ما يزكيه ويرفع قدره وميزانه بين الرجال، لا للشيء إلا لأنها لم تشعر تجاهه بشرارة الحب أثناء الخطبة، رغم أنها لا ترى فيه عيباً ولم تنفر منه إطلاقاً، لكنها تشعر بفتور. ونرى أيضاً الشاب يتراجع عن الزواج من فتاة طيبة الخصال كريمة الأخلاق، رباها والدها على حسن الخلق وعلمتها أمها الحياء، لا لشيء إلا لأنه لم يشعر بخفقان القلب وتلك اللهفة للقائها كل جمعة عندما يحين موعد زيارته الأسبوعية، ورغم أن شكلها يعجبه ويراها رائعة لكنه لم يشعر بالحب. تأملت كثيرا في قول ابن حزم الأندلسي في كتابه الرائع طوق الحمامة في الألفة والألاف، حيث كتب موضحا أثر العشرة الطيبة على نفس المحب، فقال: ومن الناس من لا تصح محبته إلا بعد طول المخافة وكثير المشاهدة وتمادي الأنس، وهذا الذي يوشك أن يدوم ويثبت ولا يحيك فيه مر الليالي فما دخل عسيرا لم يخرج يسيرا. وتلفت حولي وفتشت في ذاكرتي، نعم هو ما قاله. أحيانا نجلس في صفوفنا بالمدارس بجوار رفاق كرهنا وجوههم أول مرة لأن ملامحهم أو هيئتهم لم تعجبنا أو شعرنا بالضيق وحسب. هذا مغرور وتلك متكبرة، وهذا ثقيل الدم وتلك سليطة اللسان. وبعد تكرار النظر طوال العام في نفس الوجه كل يوم 6 حصص نكتب معا ونضحك معا ونبكي على نتائج الامتحانات معا ونتجول في فناء المدرسة معا، نجدنا قد أحببناه بخصاله وملامحه التي كنا يوما ما نكرهها. وربما تأتي نهاية العام فنبكي عند الفراق ونتمنى أن يجمعنا مقعد الدراسة في العام القادم. أحيانا نرى جارا أو زميلا في العمل ثقيل الدم ونكتشف بعد موقف وزيارة وحوار قصير أنه ودود ونحبه كثيرا، وربما نخبره عن انطباعنا الأول عندما نقول لم أتوقع أنك رائع هكذا، كنت أظنك كذا وكذا. وأحيانا نلتقي بشخصية ما عند أقاربنا ونحن قد سمعنا مرارا منهم أنه لا يطاق، فنجدنا نأنس به ونرتاح بعد تكرار اللقاء والحوار والمواقف فنتعجب. سبحان الله، كثيرا ما نلاحظ أن الزوجين يبدوان وكأن ملامحهما متشابهة بعد الزواج بأيام، ونسرع فنخبرهما أنهما يشبهان بعضهما، وكثيرا ما نفاجأ بأن فلانة أصبحت تتصرف بطريقة ما كزوجها تماما، وكذلك هو يحب شيئا ما لأن حبيبته وقرة عينه تحبه. رابط خفي يبدأ بين قلبين اختار كلاهما الآخر على قاعدة سليمة وبأسس نقية. حب حلال بدأ بعد انطلاق الأذان لأن كليهما كانا صائما وحان وقت الإفطار. اللهم لك صاما وعلى رزقك أفطرا. ذهب ظمأ قلبيهما وابتلت العروق بالحب الحلال وثبت الأجر إن شاء الله. منارة حب. الحب هو أن تكون الابتلاءات طاعة عندما تتصبران معا بجوار بعضكما، وحتى إن حرم أحدكما من نعمة الإنجاب بلطف من الله وحكمة، فإن ضاقت الدنيا وعظم ذاك الابتلاء أو غيره فيكفي في تلك الظلمة أن هناك حبيبا في الجوار يتصبر بك ويثبتك. عاشرا، فارق عمري جميل. فارق عمري جميل، نعم جميل، ليس كبيرا إلى حد يجعله يشعر أنه من جيل وأن زوجته من جيل آخر، وليس صغيرا لدرجة تجعلها تشعر أنه غير ناضج. لا بد من الانتباه عندما تبحث عنها وعندما تبحثين عنه. في فترة المراهقة عندما نقارن بين شاب وفتاة من نفس الفئة العمرية سنجد الفتاة أنضج اجتماعياً وربما أكثر وعياً بأمور الحياة التي تؤهلها بعد سنوات لكي تكون زوجة وتتحمل مسؤولية بيت. أما الشاب فينضج هذا النضج النفسي الاجتماعي بعدها ربما ب5 سنوات، لكن نضجه يكون طفرة وبمعدل أسرع. يفيق ويبدأ في تحمل المسؤوليات بدوره ويصبح أهلاً لكي يتقدم لخطبة فتاة تناسبه. المرأة تحب أن تشعر أن زوجها أكبر منها وأعقل منها وأقوى منها وأكثر خبرة منها، وحتى أنها تتمناه دائماً أطول منها. ووجود فارق عمري يشعرها بجزء من هذا دون أن تفكر، هي تبحث عن الاحتواء تحديداً. وتستثنى طبعاً شخصية الشاب الغير ناضج والغير مسؤول بطبعه، فنحن نتحدث عن القاعدة العامة من الشباب. تقول الدراسات إن الفارق الأنسب بين عمري الزوجين لابد أن يكون ما بين 3 إلى 5 سنوات، وأقصى شيء 10 سنوات، وأن الأفضل أن يتجنب أن يتعدى الفارق أكثر من 10 سنوات، لأن هذا يفصل جيلها عن جيله. وهنا سنجد كلا منهما تربى ونشأ وعاش وتشبع ثقافيا واجتماعيا في بيئة مختلفة. من ناحية أخرى، نحن في مجتمع يخضع أيضا لظروف اجتماعية ومادية تجعل الشاب يعيش فترة طويلة يجاهد فيها حتى يتمكن من جمع بعض المال لكي يتزوج، وربما لو لم يساعده أهله فلن يفكر في الزواج قبل 30، ووقتها سيطالب بعروس تصغره على الأقل ب6 سنوات. ولكن دعونا هنا ننحي المال جانبا ونتحدث فقط عن الفارق العمري بين الزوجين. وكما اتفقنا، نحن نتحدث هنا عن القاعدة العامة، ولنقل بنسبة 90% من الجميع، لأن هناك دائما نماذج تتخطى تلك الدراسات وتحطم تلك المقاييس. فنحن نسمع عن فلان الذي تزوج من زميلته التي تكبره بسنوات، وهو سعيد جدا ويعشقها بجنون، إنه الحب. عندما نتأملها جليا سنجد هناك تمازج بين الشخصيتين، جعل في نفسه حاجة لكي تكون هي أكبر منه، فأشبع هذا الفارق العمري حاجة نفسية لديه، وملأ فراغا لديه فرآها أجمل الناس. ولكن لن نعمم حالته على الجميع، لأن هذا الزواج لا ينجح مع أي شخصية، ويحتاج لفكر من نوعية خاصة ونفسية محددة. ونجد أيضا حولنا الشابة في أوائل العشرينيات تتزوج رجلا بدأ الشيب يزحف إلى رأسه، وهي سعيدة وهو سعيد. شخصية ربما بها نوع من الطفولية تحتاج لزوج به سمات الأب ليحتويها نفسيا، وهي تحبه وتحتاجه كما هو ليشبع في نفسها حاجة له. ولن نعمم حالتهما على الجميع، لأن هناك فترة من فترات النضج تمر بها المرأة، ربما بعد 10 سنوات من زواجها من هذا الزوج الطيب ستحتاج فيها إلى زوج شاب، وتكون هي في عنفوان الشباب والنضج الجسدي، وربما تتلفت فتجد هوة كبيرة بينها وبينه، فاصل زمني فعمره ضعف عمرها. ربما لو صح التعبير، هذا النوع من الزواج بالمقاييس النفسية صواب، لأنه حاجة نفسية. دق ناقوس الحب فركعت كل المعايير، ولكن الفارق بين الحب الناضج وغيره هنا لابد أن يكون واضحا، فالتعلق والإعجاب الظاهري لن ينجح معه ركوع المعايير الأخرى. تأكد أنه حب ناضج أولا قبل أن تتخذ تلك الخطوة وتتزوج بمن هي أكبر منك، أو عندما تقبلين بالزواج برجل في عمر والدك، تأكدي أنه ليس زواج الهروب الاجتماعي من ظروف صعبة، وأنه ليس زوج طرف طارئ. صفة إعجاب بصفة محددة لا تكفي للزواج، لابد من دراسة الأمر بالكامل بشكل جيد. الحب علم يدرس، ويقولون إنه يعيش سنوات ثم يموت إن لم يغذى ويفتر بالإهمال، لابد من تغذيته ليعيش بالمودة والرحمة. سمات الشخصية لدى الطرفين مهمة جدا. الحب يبدأ بالانبهار، أن ترى من أمامك كامل الأوصاف، بعدها تكتشف العيوب والمزايا، ثم تتعايش مع العيوب وتفرح بالمزايا. لهذا ننصح هنا أن يكون تقييمك للطرف الآخر يشمل كل تلك الأمور قبل أن تقرر الزواج به، فهناك شخصيات تتناسب وشخصيات تتضاد، فحدد موقفك جيدا. أولا، الاحتياجات الجسدية والجنسية والاجتماعية هامة جدا فلا تهملوها. ثانيا، أن تعرف نفسك جيدا وما يرضيك، فخذ قرارك بعد تفكير، إنه زواج. ثالثا، لا تتزوج حرجا من فلانة لأنك اعتدت على الكلام معها في محيط العمل، فربما تندم بعد سنة وتؤلمها عندما تبحث عن غيرها. لا تقبليه إشفاقا عليه وتعاطفا، لأنه أظهر حبه لك، فقبولك له أيضا هام جدا. هناك فرق بين الإعجاب والحب الناضج. وأخيرا، حاول أن يكون الفارق العمري بينكما جميل بالقدر الكافي لكي تستقر، فهو عنصر هام ولكنه ليس العنصر الوحيد. منارة حب. الحب هو أن تنصت هي لرجفة قلبك ورأسها على صدرك بعد أن منحتها ميثاقاً غليظاً، وألا تلتفت لأي امرأة أخرى لأنها أشبعت قلبك الظمآن للحب فارتويت بها. النقطة 11، هل تقبلين الزواج مني؟ كلمات سحرية تحلم بها كل فتاة ويتمناها كل شاب طيب. الكلمات لها كرامة وعزة، وعزتها أن تخرج من فم الرجل لمن يطلبها لتكون زوجته، فهو يعلم الطريق السليم ليصل إليها كما يرضي الله، لأنها الأميرة العزيزة الكريمة المكرمة في ديننا. لا بد أن يطلبها هو، وتكون الخطوة الأولى منه هو ليسعى إليها بنفسه. زوجة صالحة، زوج صالح، يبقى هذا حلم كل قلب ينتظر اللقاء بشريك حياته. فطرة فطرنا الله عليها، مودة ورحمة وسكن. سيظل كل مسلم يشعر بذاك الفراغ في صدره حتى يلتقي بأنيس يملأ الفراغ ويزيل الشعور بالوحشة. تعطش للحب الحلال كما تتعطش الأرض للارتواء. ظمأ شديد، لهفة لماء الحب، فالكل صائم حتى يأذن الله بالحلال، وما أروع لحظة الفطور على الحلال. مرحلة البلوغ هي أول خطوة إلى هذا العالم الجديد، فالمراهق يتفاجأ بتطور غريب في نفسه، تغير عجيب لا يستطيع التكيف معه فجأة، لأنه يستغربه أحيانا ويخشاه أحيانا ويخجل منه كثيرا، فيبدأ في إخفاء ما يشعر به في صدره ولا يجرؤ على التصريح بما جد عليه، وهو الميل للجنس الآخر، ويستمر الأمر حتى الزواج. فطرنا الله على هذا، هو يميل إليها وهي تميل إليه، ولكن الإنسان العفيف والذي ليس له خبرة سابقة في التعامل مع الجنس الآخر لا يميز بين الانجذاب وبين الحب الناضج، فتراه يضع إعجابه في خانة الحب الحقيقي، وربما يعيش مأساة لأنه يرى أنه أحب فلانة من أول نظرة، ولن يشعر به أي مخلوق على وجه الأرض لأنه الوحيد الذي يعرف أنه يحبها. من الممكن أن يرى فتاة في أول مرة فيعجبه شكلها فيتعلق بها ويبدأ في الاسترسال في أحلام اليقظة. في حفل عائلي ربما رآها أو لمحته هي بنظرة خاطفة، هو يغض بصره وهي تتعفف، لكن النظرة طبعت بكل التفاصيل وبألوان حلوة، وتبدأ مؤثرات أخرى فيركب وجهها على خيالاته الواسعة، شيء يشبه المونتاج، ويراها بطلة لقصص عديدة ومشاهد شتى تحفظها ذاكرته، يغني لها ويركض معها في المروج الخضراء، وينقذها ربما من خطر شديد ويحميها، أو يفوز فيها بعد صراع مع عدو يطمع فيها تماما كما يرى في الأفلام والمسلسلات التي يشاهدها والفيديوهات المصورة لأحدث الأغاني. وفي الحقيقة حتى لو كان من بيت لا يشاهد تلك الأشياء فهو سيسمعها رغم أنفه من رفاقه، وربما سيشاهد مقاطع من تلك الأفلام عند أقاربه، فهو محاصر. وكذلك هي، فالفتيات أكثر أوقاتهن في البيوت وخيالهن خصب جدا، ولهذا هن عرضة لتلك الحالة أكثر من الشباب. الإعجاب بالجارة والجار وزميل الدراسة وزميلة الدراسة وابن الخال وبنت العم، وأي أنثى أو أي ذكر يمر أمام هذا القلب الأخضر الحديث عهد بتغيرات هرمونية في جسده وطفرات في مشاعره وتموجات في حالته النفسية، شيء يشبه حالة هياج في بحر كان هادئا ساكنا بريئا، وفجأة على الموج وهبت عاصفة شديدة والقارب تتقاذفه الأمواج هنا وهناك، سيتحول بعد فترة لشخص كسول ويشعر بالحزن والاكتئاب، إن لم يخرج من تلك الحالة بنشاط اجتماعي وذهني وحوار تنويري من شخص ناضج. إنه يحتاج ليد تربت على كتفه وتسمع له ولا تنهره عندما يصرح بمشاعره، صوت هادئ يبعث الثقة فيه ويدله كيف يتأكد أنه حب حقيقي، شخص عاقل يقف بجواره حتى لا ينزلق. لن تصل سهام الكلمات إلى مرماها لو أخبرناه صراحة أن هذا ليس حبا وإنما هو مجرد إعجاب، فهو يعيش الحالة بكل ما فيها من ثوراتها وعاطفته تغلب على عقله، والمادة المحسوسة والمرئية عنده أقرب للتصديق من الأفكار والمبادئ والحقائق النظرية. هو لا يرى إلا لحظته وينتظر مستقبلاً وردياً يتحقق فيه حلمه بالارتباط بهذا الآخر الغائب. سيسميه الحب الأول، وهو ليس الحب الأول بالطبع، وإنما هو شيء يشبه أول مرة تتذوق فيها الشوكولاتة، أو أول مرة تتذوق فيها حلوى لذيذة تتعرف إليها لأول مرة، أو أول مرة تركب فيها لعبة في إحدى المدن الترفيهية فتصعد بك لأعلى ثم تنخفض فجأة فتشعر بشيء ما في صدرك، أول استفارة لأحاسيسك ومشاعرك. لكنه ليس الحب الأول، فالحب شيء أعمق وأكبر من أن يولد فجأة. الحب أحجية الوجود التي حيرت العقول، بناء ضخم يحتاج لوقت ليبنى، يستقر أساسه بالمواقف الصادقة والتعامل بشكل صحي. لا تظن أنه لن يولد إلا بمغامرات كما أشيع لسنوات، وأنه لا بد من طرق خيالية بها معاناة وصراعات. ليس شرطاً أن يولد قبل الزواج، وحرارته لا توجد فقط في فترة الخطوبة كما يقولون. ولنفتح نافذة على بيتك أنت وراقب معي. والدتك، أتذكر تلك الليلة عندما كان والدك في سفر وتأخر في عودته؟ هل تذكر وجه أمك وملامحها وتلك الدموع المحبوسة في عينيها وهي تتردد على النافذة، خوف وقلق وفزع؟ ترفع الهاتف كل دقيقتين لتتأكد أن الحرارة موجودة، ركودها في صالة البيت من آن لآخر لتنصت خلف الباب لخطوات من يصعد على الدرج، وتلك الخيبة التي تكسو ملامحها عندما لا يطرق الباب، إنها تنتظر عودة والدك. القلق ينهش قلبها لأنها تحبه. أرأيت اختفاء كل هذا بمجرد رؤيته، وكيف تحولت إلى زهرة نادية الأوراق أطلقت شذا عطرها عندما هل والدك عليها؟ ذاك هو الحب، أن تخاف على حبيبك من الخطر وتقلق عليه وتسعد لسلامته من كل سوء. والدك، هل تذكر عندما مرضت أمك؟ هل رأيته وهو يخفي دموعه عنكم وهرولته في البيت ليحاول أن يقوم بما كانت تقوم به ليخفف عنها، ووقوفه لساعات في المطبخ وهو يحاول أن يعد لكم طعاما وربما لا يتقنه لكنه يحاول، يغتصب ابتسامة ليبث فيكم الأمان، لكن الخوف والقلق ينهش فؤاده المهترئ لوجع حبيبته وقرة عينه، سيذبل حتى تشفى هي وتنتعش. ذاك هو الحب، أن تخاف على حبيبك من الخطر وتقلق عليه وتسعد لسلامته من كل سوء. والدك، هل تذكر عندما مرضت أمك؟ هل رأيته وهو يخفي دموعه عنكم وهرولته في البيت ليحاول أن يقوم بما كانت تقوم به ليخفف عنها، ووقوفه لساعات في المطبخ وهو يحاول أن يعد لكم طعاما وربما لا يتقنه لكنه يحاول، يغتصب ابتسامة ليبث فيكم الأمان، لكن الخوف والقلق ينهش فؤاده المهترئ لوجع حبيبته وقرة عينه، سيذبل حتى تشفى هي وتنتعش، ولن يرتاح إلا عندما يراها نظرة أمامه وسالمة من كل سوء. ذاك هو الحب، أن تتوجع لوجع حبيبك ويمرض فؤادك فلا يشفى إلا بشفاء بدنه، وتلك الأزمة المالية التي ارتجى لها بيتكم، قلة المال والظروف الصعبة. أرأيت كيف وقفت والدتك بجوار والدك
صبر جميل وتدبير للأمور، وربما تحمل ذهبها وتضعه بين يدي والدك ليبيعه ويستعين بثمنه على سد دين أو تفريج هم وكرب، عطاء بلا مقابل، فهي تريده هو أن يرضى. تذكر له أياما حلوة لم يحرمها فيها من شيء، وحان وقت الوفاء، ذاك هو الحب على الحلوة والمرة، كل نظرة حب بينهما على استحياء وأنتم حولهم، تربيتة من يده على كتفها، كوب الشاي بإتقان لحبيبها، اللقمة التي يرفعها لفمها، ملابسه التي تغسلها بيديها وقلبها، وجلوسهما في سكينة على الأريكة بالبيت وأنتم تنظرون، وتلك الليالي وهي توقظه ليصلي، والنهارات الحلوة وهو يقرأ معها القرآن، واللحظات الصافية وكلاهما يستغفر الله، والبركة وهما يكثران الصدقة والعطاء للفقير والمحتاج، فك الكربات عن المحزونين وتذكرتها له بصلة رحمه وتذكيره لها بهجر معصية، ذاك هو الحب، أن تخاف على حبيبك من نار الآخرة ولا تكون سببا في دخوله النار عندما تدفعه إلى معصية بدافع الحب. نعم أنت تنضج وهناك تغير في نفسك، تغير لا يظهر كتلك الغلظة في صوتك والشارب والذقن الكثيفة، ولن نراه كما نرى تغير قوامك يا ابنتي، ولن نسمع نعومته في صوتك. أنت تميل إلى الجنس الآخر، فاصبر على نفسك، صلي فالصلاة ستعينك وتحصنك، ابحث عن صحبة صالحة، واشغل نفسك وذهنك بشيء نافع، إياك والفراغ، واحذر الوحدة حتى لا تكون فريسة للشيطان ليسلسلك عندما تتعلق بالهوى وأحلام اليقظة السلبية التي تسلبك الوقت وتمنعك من إنجازات حقيقية على أرض الواقع. اجعل لك نظرة مستقبلية، انظر إلى نفسك بعد أعوام وحدد الخطوات التي لابد أن تخطوها لكي تكون مؤهلاً للارتباط بشخص آخر تكمل معه مشوار حياتك. لن تستطيع القفز فجأة، الطريق يشبه الدرج، ارتقاء وانتقال من مرحلة لمرحلة تليها، تدرج، لأن الأمر بناء بيت جديد وحياة جديدة، تعليم على مراحل، كسب مشروع، إقامة بيت وسكن، وتأهيل لتحمل مسؤوليات جديدة والقيام بأداء واجبك كما يليق، فأنت ستسأل عنها وهي ستسأل عنك، وكلاكما سيسأل عن الأبناء وحق الله عليكما. لابد أن تنضج لكي تختار بطريقة سليمة، وحتى يتحقق الإشباع النفسي والارتواء العاطفي الصحيح وتسعد مع شريك حياتك، وليكن حلمك بكل آخر يقربك لله، وقلب خاشع يرتل القرآن معك، وحب صادق لأنه في الله. منارة حب. الحب هو أن يكون اللقاء هناك على الصراط خلف النبي تحت ظل العرش، تهرولان معا لأنك أحببتها في الله وأحبتك فيه، فأحبكما سبحانه معا. النقطة الثانية عشرة، الحب والغيرة. من مفسدات السعادة بين الزوجين الغيرة الشديدة، وهناك فرق بين أن تغار على زوجتك أو أن تغاري على زوجك، وبين أن تشك في تصرفاتها وكأنها متهمة، التفتيش في الهاتف، الهجوم فجأة عليه أو عليها أثناء استخدام الحاسوب، التحقيق إن حدث أي موقف عابر مع طرف ثالث، قد نرى طرفا من الطرفين يسيء الظن ويتهم كل كلمة ونظرة وهمسة من الطرف الآخر ويوجهها إلى غير وجهها ويلومه ويعاتبه مرارا وتكرارا، وهذا بسبب الغيرة الشديدة، ربما لأنه يعلم أن الطرف الآخر مميز وجذاب أو به شيء لافت للنظر، فتجده يتحرق غيرة عليه وتشتعل في صدره النار لو رأى أن هناك من ينظر إليه أو يتحدث معه أو حتى يقترب منه. أنت أمام كتلة من النار، لو صرخت في وجهها لازدادت اشتعالا، وفي نفس الوقت أنت لست متهما إن كنت تتصرف في حدود الضوابط الشرعية، ولا تقدم على شيء ليبرر هذا الشك الذي ليس في محله، ولكن فلتتحمل الطرف الآخر ولتعالج الأمر بحكمة وروية، فربما هو أحسن الناس ظناً وأوسعهم نفساً وأكثرهم صبراً وأشدهم احتمالاً وأرحبهم صدراً، ثم لا يحتمل منك شيئاً بسيطاً أو موقفاً لا يذكر، فتركيبته النفسية وشخصيته تحتاج إلى تأكيد منك لهذا الحب الذي تحمله له، تأكيد لفظي ومعنوي وعملي. أولاً، لا تهمل أن تخبر زوجتك أنك تحبها كل يوم إن كانت تحب ذلك وتسألك كثيراً هل تحبها أم لا، فقد تكون كلمة أحبك أهم لديها من خاتم ثميناً، وقد تكون سبباً في استقبالها لليوم كله بنفس راضية. ثانياً، لا تتأخري عن إخبار زوجك بكل خطوة أو قرار بسيط طالما هو يسأل دوماً ويحب ذلك، وسد باب الريبة والشك يجعله هادئاً، وتذكري أنه يغار لأنه يحبك. ثالثاً، لو كنت ممن يغار بتلك الطريقة فحاول أن تضبط رد فعلك وتسيطر على تصرفاتك، فأنت لا تتعامل مع طفل تربيه ولا مع عصفور في قفص تقتنيه، بل هو شخص آخر له كينونته الأخرى، يتلقى ممن حوله إشارات ويتفاعل بطريقة تختلف عنك، فإن كنت على يقين بنقائه وأنه يغض بصره ويتعامل في حدود ترضي الله عز وجل ولا تغضبه فاطمئن، ولا تجعل غيرتك عليها تظهرك في مظهر المهتز الغير واثق في نفسه فتسقط هيبتك، أو ربما تلفت نظره لشخص آخر وهو لا يفكر فيه فتبدأ في التمهيد للفتنة لتستوطن قلبه. كم من زوجة ظلت تتحدث عن فلانة وظلت تلوم زوجها على اهتمامه بها وهو لا يهتم حتى انتبه وبدأ يفكر فيها، وكم من زوج ظل ينبه على زوجته أن لا تنظر إلى فلان أو تحدثه أو تذكره حتى جعلها تفكر فيه رغما عنها. كلما كانت سمات الشخصيتين أقرب للالتزام بأحكام ديننا الجميل كغض البصر وعدم الخضوع في القول والالتزام بالحجاب الشرعي وتشريع الاستئذان حتى لا تقع عين خائنة على عورة غافلة فيقع ما لا يحمد عقباه، وتقوى الله التي تزن الأمور كانت الغيرة أقل والثقة أكبر. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية صيانة الأعراض ليصلح المجتمع وتنتظم الحياة، وفي سبيل تحقيق هذا المقصد وضع الله لنا ثوابت وسد كل الطرق المفضية إلى الرذيلة، ووضع بين الرجال والنساء حدودا من تجنبها سلم وغنم، ومن تعداها عطب وأثم، ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. والمحب يغار على حبيبته بفطرته، فقد غار سيدنا علي بن أبي طالب على زوجته فاطمة حتى أنه قال شعرا فيها غيرة من عود الأراك بين قوسين السواك، عندما رآها تستاك به فقال وهنئت يا عود الأراك بثغرها، أما خفت يا عود الأراك أراك، لو كان غيرك يا أراك قتلته، ما نال منها يا سواك سواك. والغيرة تفرح، فمن يغار عليك يحبك، والغيرة على محارم الله أعلى وأكبر، والله يغار، ومن أجل غيرة الله حرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن سعدا بن عبادة رضي الله عنه يقول لو وجدت مع امرأتي رجلا لضربته بالسيف، فقال النبي أتعجبون من غيرة سعد؟ فوالله لأنا أغير من سعد والله أغير مني. ومن غيرة الله تعالى أن الله تعالى حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا شخص أغير من الله تعالى، ولا شخص أحب إليه العذر من الله، فمن أجل ذلك بعث المرسلين مبشرين ومنذرين، ولا شخص أحب إليه المدح من الله تعالى، ولذلك وعد الجنة،
ونحن هنا نتحدث عن بيوت لأزواج يتقين الله، فلو كان الزوج يرضى أن يجلس بجوار زوجته وهي تراقب بطل المسلسل وتتغزل فيه وهو راض، فكلامنا بعيد عنه. وإن كانت الزوجة تجلس بجوار زوجها وهو يشاهد أغنية بها فتاة ترقص بلا حياء، فكلامنا بعيد عنها، والغيرة لديهما قد ماتت ودفنت منذ زمن. ذهب رجل إلى ابن العباس وقال: أريد أن أتزوج جاريتك فلانة. رأى ابن عباس الرجل يصلي في المسجد، فأراد أن يكون صادقا في النصح، لأنها استشارة زواج ولا بد من قول الحق، فقال: أنا لا أرضاها لك، إنها تتطلع إلى الرجال. فقال الرجل: وما في هذا عيب؟ فقال ابن عباس عندما رآه يرضى فعلها هذا: إذن أنا الآن لا أرضاك أنت لها. سبحان الله، هذا الرجل لا يرى في نظر الجارية للرجال وتطلعها لهم عيبا، لا يغار، لا يراه إثما أو ذنبا، وإن قبل هذا فلن يكون أهلا للأمانة ولن يحافظ على حق الله فيها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم يغار، وكان سيدنا عمر بن الخطاب يغار، وكذلك سيدنا عثمان رضي الله عنه لما تسور عليه القتلة البيت وأرادوا قتله، قال لنائلة زوجته: ادخلي فاحتجبي، إن قتلي أهون علي من أن يرى شعرك أجنبي. ولهذا فالأمر مقسوم على اثنين وموزع على كفتين، فلكي يتزن البيت وتستقيم الأمور لا بد من احترام الطرفين كلاهما للآخر. إن كان هو يغار تحمليه وأطيعيه ليطمئن ويهدأ، وإن كانت هي تغار احتويها وابذلي الأسباب لكي تطمئن وتسكن. أيها المحب، قدر شريك حياتك وقدمه بشكل يليق في محيط أسرتك، أظهر أمام الجميع أنك تقدره وتحترمه دون أن تتعدى حدود اللياقة، ساعده ببعث الطمأنينة بنظرة وكلمة حلوة ولفتة جميلة طالما هو من النوع الذي يحتاج إلى هذا. عامله وكأنه طفل، طفل صغير يحتاج إلى معزز ومكافأة من آن لآخر ليهدأ ويفرح، ومكافأته هنا هي الحب، وكلما تعمق الحب ازدادت الثقة. منارة حب: الحب هو أن تسقي زوجتك من رحيق الحب الحلال، وتسقي زوجك من الرضا ما يشبعه، ومن الحنان ما يرضيه، ومن الصبر على الدنيا ما يهنئه معك. النقطة 13: قد تقبل بكل جوارحك على حب طرف آخر، خاطب تستعدين للزواج منه، وفجأة ينصرف عنك ويبغضك، أو ينسحب بهدوء مما يجرحك، أو زوجة تبذل كل جهدك لترضيها وتراها فجأة تطلب الطلاق، ومهما اجتهدت فالأمر محسوم بالنسبة لها. حب من طرف واحد ونفور من طرف آخر لسبب أو بلا سبب، وقد يتدخل البعض للإصلاح بينكما، رحمة بك ونصحا للطرف الآخر لعله يتراجع عن قرار الانفصال. دعونا نقتبس ومضة من العصر النبوي، إضاءة نستنير بها. أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن زوج بريرة كان عبدا يقال له مغيث، كأني أنظر إليه يطوف خلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعباس: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغض بريرة مغيثا؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: لو راجعته. قالت: يا رسول الله، تأمرني؟ قال: إنما أنا أشفع. قالت: لا حاجة لي فيه. في هذا الحديث بيان عظيم حسن خلقه صلى الله عليه وسلم ورحمته بأمته من وجهين: شفاعته لدى بريرة رحمة بمغيث، وعدم إلزامه بريرة أن تعيش مع من لا تحبه. مع شدة حبه لها حتى كان يمشي وراءها يبكي في الطريق. سبحان الله،
ولو أراد النبي صلى الله عليه وسلم إلزامها لأمرها وكانت ستمتثل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أمور الحب بين الزوجين والتوافق بينهما لا مدخل فيها لآخر مهما بلغت مكانته، لا أبوها ولا أمه ولا الأصدقاء ولا الأشقاء. فلا يجوز لأحد بعد النبي صلى الله عليه وسلم أن يخلط بين الشفاعة والإلزام في مثل هذا، ولا سيما إن كان أحد الطرفين يريد أن يصون الود القديم عن إبداء أسباب للفراق تسيء للطرف الآخر، ستراً له وحفظاً لصورته أمام الجميع. فلا ينبغي الإجبار والإكراه، فإن غضب الشافع فليس في ذلك من حق، ولا يجوز اللوم في هذا أصلاً. ليس من حق أي شخص أن يحرك طرفاً وكأنه قطعة شطرنج أو تمثال يضعه هنا أو هناك. ومن الآفات الخلط بين مقام الشفاعة أو النصيحة ومقام الأمر والإلزام وترتيب مقتضى هذا على ذاك. قال الحافظ ابن حجر في فوائد هذا الحديث: فيه جواز مخالفة المشير فيما يشير به في غير الواجب، واستحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم، حيث لا ضرر ولا إلزام ولا لوم على من خالف، وأن الحب والبغض بين الزوجين لا لوم فيه على واحد منهما لأنه بغير اختيار، ولو وصل إلى حد النفور فلن تتحقق السكينة وسيحطم طرف على حساب الآخر، وأن المرأة إذا أبغضت الزوج لم يكن لوليها إكراهها على عشرته، وإذا أحبته لم يكن لوليها التفريق بينهما. في الحقيقة أنه من ليس لديه بوصلة واضحة وهدف واضح وثوابت لا تغيب عن نظره يسقطها على علاقته بشريك حياته وهو يختاره قبل الزواج أو حتى بعد الزواج منه، يتحول بسهولة إلى لعبة أو تابع للآخرين يحركون عقله وقلبه كما يريدون. هذا حقك إن أبغضت خطيبك أو خطيبتك ورأيت لسبب معتبر أن حياتك معهم ستتعسك وأنك ما عدت تتحمل منه المزيد، فإن رأيت بعد سماع النصح ووزن الأمور أنك تختنق وربما تتعسه وتتعس نفسك ببقائك معه، وهناك ظلم بين عليك لو أكملت معه الطريق، أو لعيب عظيم فيه أو معصية يرتكبها أو خلل في شخصيته، أن الصواب هو الانفصال عنه رغم حبه لك، فالقرار لك وحدك ولن يجبرك أحد مهما بلغت مكانته. وأما أنت أيها المكلوم فليس سهلا أن تحب شخصا وتجده يفر منك، ألم شديد ووجع لا يوصف، انكسار، حزن، طعنة في الفؤاد، ولكنك نسيت أيها الطيب أنك دعوت بنفسك أن يتم هذا الأمر من قبل. أتذكر دعاء الاستخارة؟ ألم تقلها بنفسك وأنت ساجد وأنت متوضئ وقبل أن تسلم لتنهي صلاتك وأنت منكسر بخشوع بين يدي الله تسأله أن يدلك ويلهمك رشدك وأنت تختار؟ ألم تقلها وأنت حائر: اللهم إن كان زواجي من فلان أو فلانة شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري وعاجل أمري وآجله، فاصرفه أو اصرفها عني واصرفني عنه أو عنها، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. واستجاب الرحمن الرحيم وصرف القلب عنك، ورأيت بنفسك أنه يزهد فيك، ورغم إقبالك عليه يدبر، ورغم حبك له ينفر، ورغم اقترابك يبتعد. سمعك ربك وهو سبحانه أعلم بحالك وبالغيب خيره وشره، فصرف ما تتمناه عنك وأبعده لخير لا تعلمه. ستواجه حتما ألم الفراق وجع الذكريات وحنينا إلى تلك السعادة التي طافت في نفسك وتركت بصمات، ولكن لا تحزن، سيتحول الأمر بالتدريج لجرح ذبل واختفى ألمه ثم ترك ندبة خفيفة. ستشعر أحياناً بألم خفيف لو تحسستها في البدايات. فامسح على أوجاعك واستعن بالله، فشفاء الأرواح بيديه وحده، واسأله أن لا يعلق قلبك بما لا يرضاه لك، وكن في معيته لتسكن نفسك، ثم بعد فترة ستشفى نفسك وستنسى الوجع، ويسترد فؤادك عافيته، وترفرف روحك فتتعجب من نفسك التي صارت أنقى وأصفى. بعض الأوجاع أحيانا تحدث في النفس انكسارا يرقى بها في السماء، وجع ينقيها من الكبر، يجعلك تفيق على حقيقة الدنيا، ويهيئك أحيانا لأنك ستلتقي بروح جديدة ستكون هي البلسم الشافي والرواء لجذبك حل بقلبك. ومن الجميل أن الحب يزهر من جديد على أرض أخرى عندما تطير وتحلق بقلبك في سماء أرض أخرى، وروح تحبك كما تحبها، حب من طرفين، فالحب أخذ وعطاء. منارة حب. الحب هو رغبة متبادلة وامتزاج لروحين وسعادة تشبعهما معا، فالحب لا يقوم على ساق واحدة ولا يعيش برئة واحدة. النقطة 14، كيف تختار زوجتك؟ وددت أن أكتب مقالا للشباب يعينهم ليحسنوا اختيار الزوجة الصالحة، ورجعت لمقالات عدة أثناء إعدادي للكتاب، فوقعت على كنز ورأيت أن أضعه بين أيديكم، فذاك المقال لابد أن يطلع عليه كل شاب مقبل على الزواج، وهو بعنوان زوجتي للشيخ الجليل علي الطنطاوي. يقول الشيخ علي الطنطاوي رحمه الله في ذكرياته أنه سعيد بزواجه ومستريح في حياته مع زوجته، ويقر بفضل الله عليه، وأراد أن يذكر حسنات زوجته إجلالا وحبا لها. ولكي يستفيد الشباب من تجربته، ويوضح الشيخ الجليل أن المعايير التي اختار بها زوجته هي سبب سعادته، وكتبها في 9 نقاط ليستفيد منها كل راغب في الزواج. سأضع لكم تلك النقاط باختصار. يقول الشيخ: أولها أني لم أخطب إلى قوم لا أعرفهم، ولم أتزوج من ناس لا صلة بيني وبينهم. أعجبني اختيار الشيخ لتلك النقطة ليبدأ بها، فذاك هو الخطأ الذي يقع فيه شبابنا عندما يتزوجون ممن لا يعرفون عنهم أي شيء، لا طباعا ولا سلوكيات ولا حسنات ولا سيئات، فينكشف لهم بالمخالطة خلاف ما سمعوا من هنا وهناك. فمن الصحيح أن يطلع الشاب على حياة من سيتزوجها في بيتهم، ويطلعوا هم على حياته عن قرب، فالتعارف والتزاور وتبادل الحوارات ودعوات متبادلة على موائد الطعام قد تفيد، أما ما نسمعه من انقطاع تام بين العائلتين فلا يحدث تواصل ولا تعارف إطلاقا، إلا زيارة كل شهر أو لا زيارات ولا حوارات، وكأنهم يشترون شيئا وينتظرون موعد وصول الطرد وهو العروس بحجة أن هذا أفضل، فهذا غير مقبول. فالزواج يحتاج لمساحة ود لتنكشف بعض الطباع والعادات. وأضاف الشيخ بعد شرحه لتلك النقطة أمرا هاما آخر قائلا: والثاني أني اخترتها من طبقة مثل طبقتنا. وكلام الشيخ هنا المقصود به التكافؤ الاجتماعي، فعندما يتزوج الشاب من فتاة وضعها الاجتماعي قريب من وضعه، ييسر هذا سبل الالتقاء الفكري وغيره، المعيشة والحياة.
اقرأ واستمع لأولئك الذين يقرؤون بأرواحهم.